بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لقد نقل لنا التاريخ عن عبادة الزهراء سلام الله عليها، وبالتحديد عن دعاء الزهراء سلام الله عليها، هذا الدعاء الذي لم يكن ينقطع لحظة واحدة في جوف الليل وفي أثناء النهار، في التحديات التي مرت على الزهراء بل على أمة الإسلام، كان يرافق الزهراء سلام الله عليها الدعاء مخاطبتها لله عز وجل. ونحن في هذه الكلمة البسيطة نتناول موضوع الزهراء أو دعاء الزهراء، وكيف تناولت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تناولت الزهراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دعائها. ونحن نعلم أن الدعاء في منهج أهل البيت هو منظومة فكرية، بل هو دائرة معارف تزخر بالعلوم وبالمعارف المتنوعة والمتعددة في الإلهيات، في الطبيعيات، في الأخلاق، في السياسة، في الاجتماع. فكانوا يخاطبون الله عز وجل وهم يرسلون لنا أيضا رسائل للأمم أجمع. فالدعاء في منهج أهل البيت بهذه الطريقة، فعندما نتناول جزئية وموضوعة من الموضوعات التي كانت تتناولها الزهراء سلام الله عليها في دعائها، فهذا يعني كثير، يعني يمكن له أن يكشف لنا مجموعة من الحقائق التاريخية، يمكن لنا أن نتعرف على طبيعة دور الزهراء سلام الله عليها في الرسالة وعلاقتها بالنبوة وبالدور الرسالي في تلك الفترة. سجلت مجموعة نقاط عبر المرور على أدعية الزهراء سلام الله عليها وكيف تناولت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائها. وقبل أن أتكلم عن ذلك، فهذا يعني اكتشافاتنا واستنتاجاتنا من أدعية الزهراء ينبغي أيضا أن تضاف إلى تاريخها الرسالة، لأنه في مفهوم أهل البيت كما قلنا وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. يعني هنالك ارتباط الدعاء بالسعي، قانون السعي موجود وقانون الدعاء والطلب من الله عز وجل موجود، وكلاهما يكمل الآخر. فبالتالي عندما تدعو الزهراء بشيء وعندما تتكلم عن شيء، فهي بالتالي أولى الناس بالتطبيق، فهي تحمل ذلك الهم. فيمكن أن يضاف كل معرفة وكل آفاق يمكن أن نستنتجها من هذه الأدعية إلى تاريخ الزهراء سلام الله عليها الزاخر. فكيف تناولت الزهراء النبي في الدعاء؟ أولا تثبيت النبوة، فالنبوة كانت فكرة جديدة يحتاج الناس أن يؤمنوا بها، فتحتاج إلى تثبيت. فكان في دعاء الزهراء سلام الله عليها تثبيت للنبوة، والشاهد على ذلك بقولها: وأشهد من في السماوات ومن في الأرض إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني تثبيت الخاتمية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي بل هو خاتم الأنبياء والرسل، وذلك في دعائها: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث تثبيت الملازمة بين النبي وأهل بيته في قولها: اللهم صل على محمد وأهل بيته المباركين، والعديد من مثل هذه الأدعية. طبعا نحن نأتي بموضع شاهد واحد فقط، وإلا الشواهد متعددة. الأمر الرابع تثبيت دور النبي في الإنقاذ، في إنقاذ البشرية. هذا الدور، مهمة الأنبياء، مهمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية هي مهمة إنقاذ البشرية. اللهم صل على محمد كما هديتنا به، وصل على محمد كما رحمتنا به، وصل على محمد كما عززتنا به، إلى أن تقول: وصل على محمد كما أنقذتنا به من شفا حفرة من النار. فهذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس في تناول الزهراء للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائها هو دعم الدور الرسالي للنبي، دعم الدور الرسالي المجهود الرسالي الذي كان يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدعم تجلى في قولها: اللهم بيض وجهه وأعلي كعبه وأفلج حجته وأتمم نوره وثقل ميزانه وعظم برهانه وأفسح له حتى يرضى، إلى آخر الدعاء. الأمر السادس إعلاء شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان مقامه عند الله عز وجل. اللهم ذا الرحمة الواسعة والصلاة النافعة الرافعة الزاكية، صل على أكرم خلقك عليك وعلى أحبهم إليك وأوجاههم لديك محمد عبدك ورسولك المقصود بفضائل الوسائل، أشرف وأكرم وأرفع وأعظم وأكمل ما صليت على مبلغ عنك ومؤتمن على وحيك. فبهذا الدعاء هي تدعم تعلي شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترفع مقامه في بين الناس. الأمر السابع الشهادة التاريخية للنبي بالاستقامة في قولها: اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك. صلوا على محمد وعلى محمد. الأمر السابع هو الشهادة التاريخية للنبي بالاستقامة، وكان ذلك في قولها عليها السلام: اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وروافتي تحياتك على محمد عبدك ورسولك وأمينك على وحيك القائم بحجتك والذاب عن حرمك والصادع بأمرك والمشيد بآياتك والموفي لنذرك. فهي تشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة وبأداء المهمة على أكمل وجه. الأمر الثامن الدعوة إلى اقتفاء أثره صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته، فكانت هي من الداعيات إلى ذلك، وذلك تجلى في قولها عليها السلام: فاجعل مناهج سبله لنا سننا وحجج برهانه لنا سببا نأتم به إلى القدوم عليك. وكان أيضا من دعائها في موضع آخر: وأقيم، يعني واجعلني أقيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأمر التاسع محورية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له بالرحمة. ونحن نعرف موضع الصلاة على محمد وآل محمد في الأذكار وأنها من خير الأعمال، لأنها تثبت محورية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي جزاء من الله عز وجل للرسول. اللهم واجعل صلواتك وبركاتك ومنك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وفضلك وسلامتك وذكرك ونورك وشرفك ونعمتك وخيرتك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيضا الأمر العاشر هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في قولها: فأسألك بحق إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى روحك، ومحمد صفيك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تصرف وجهك الكريم عني حتى تقبل توبتي وتغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وكان أيضا من دعائها في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبر عن مدى افتقادها ومدى افتقاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الحسرة وتلك الأعمال التي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشواهد عديدة في دعائها صلى الله أو عليها أفضل الصلاة والسلام. الأمر الحادي عشر هو في افتقاد النبي صلى الله عليه وآله، في قولها: اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك بلسانه. وأيضا الأدعية الكثيرة التي تدعو عليهما. النقطة الأخيرة رقم 12: التمسك بنهجه بعد وفاته وتمني الحشر معه. فهذا الأمرين هذان الأمران بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من دعائها في ذلك: وترزقني به مرافقة محمد نبي عبدك ورسولك في أعلى الجنة درجة، وأبلغها فضيلة، وأبرها عطية، وأرفعها نفسة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.